أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حجية خبر الواحد، وأخذنا الأدلة على حجيته، ثم أخذنا أدلة القول الثاني الذي ذهب إلى عدم حجيته ورددناها أيضا. بقى عندنا شيء واحد ينبغي التطرق إليه، وهو مسألة التدافع والتناقض في دعوى الإجماع على خبر الواحد. فإنه سمعنا السيد المرتضى رحمه الله يقول أنه قام الإجماع من قبل الإمامية على عدم جواز العمل بخبر الواحد، لكن في نفس الوقت سمعنا أيضا العلامة الحلي رحمه الله دعواه الإجماع على العمل بخبر الواحد، وقال إنه قام الإجماع من الإمامية أو لن نجد لهم مخالف سوى السيد المرتضى على العمل بما بخبر الواحد، كما تقدم في صفحة 191. قال: أما الإمامية فالإخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام، والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي رحمه الله وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره أحد سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت له. إذن هنا عندنا إجماعان متناقضان. السيد المرتضى يقول الإجماع قائم على عدم العمل بخبر الواحد، وهذه طريقتهم وشعارهم كشعارهم بإنكار حجية القياس، بينما نجد أن العلامة يقول قيام الإجماع على عمل الأصحاب بخبر الواحد. فكيف يمكن أن يحل هذا التدافع والتناقض؟ يقول المصنف أنه يمكن حل التناقض في أنه مراد السيد المرتضى رحمه الله من قيام الإجماع من الإمامية على عمل الخبر الواحد هو مقصود من المتكلمين. المتكلمون لم يجوزوا العمل بخبر الواحد، يعني اللي نتكلم بخبر واحد يعني الغير محفوف بقرائن، وهذه هي طريقة المتكلمين من علمائنا أنهم لا يعملون بخبر الواحد، لأن خبر الواحد أقصى ما يفيد الظن، بينما نحن نطلب في العقائد القطعة واليقين. وقد تقدمت من واحد منهم اللي هو ابن قبل، وقال يستحيل أن يتعبدنا الله تبارك وتعالى في من في الخبر الواحد، فظاهر مراده أنه يستحيل التعبد بمن بخبر الواحد في العقائد، إذ المطلوب بها هو القطع واليقين، فكيف يمكن أن نتعبد بمن بما يفيد الظن؟ هذا بالنسبة لمن إلى دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى على عدم العمل بخبر الواحد. إذن مقصود شنو؟ المتكلمين. بينما دعوى العلامة الإجماع على العمل بخبر الواحد هذا مقصود للفقهاء. الفقهاء يعملون بمن بخبر الواحد، الذي من ضمنهم هو الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. فإذن هكذا يمكن أن يقال أن دعوى عدم الإجماع يعني على الخبر، على العمل بخبر واحد في العقائد، وهذا صحيح، كل الإمام يتفقوا على عدم جواز العمل به. أما دعوى الإجماع على العمل به فهذا مقصودهم في من؟ في المسائل الفقهية. قال: وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه، يعني نسبه إلى الأصحاب، وبين ما يعني عزاه يعني السيد المرتضى إلى الأصحاب، وبين ما حكيناه عن العلامة في صفحة 191. في النهاية فإن هذا التدافع عجيب، يعني كلاهما يدعيان الإجماع على شيء، وهو هذا الإجماع متناقض، أحدهما يقول الإجماع على العمل والثاني يقول الإجماع على عدم العمل، فهذا شيء عجيب. قال: ويمكن أن يقال إن اعتماد المرتضى رحمه الله فيما ذكره من عدم عمل الطائفة بأخبار الآحاد فيما ذكروا على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم من علمائنا، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم، طريقة المتكلمين. وقد مرت حكاية المحقق ابن قبه وهو من جملتهم، من جملة المتكلمين. شنو حكايته؟ القول بمنع التعبد بمن؟ بخبر الواحد عقلاً، لأننا مطلوبون ومأمورون بالعمل أو الاعتقاد عن يقين، عن قطع، فيتعبدنا بالظن اللي هو خبر واحد، هذا لا يمكن. وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين، عفواً، وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين بالفقه والحديث، حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية، ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى عند منعه للعمل بخبر واحد. فإذن نظر العلامة في دعوى الإجماع هو بالنسبة إلى الفقهاء منهم. شنو رأيك بهذا الذي يمكن أن يقال شيخنا؟ قال: والإنصاف أنه لم يتضح من حالهم المخالفة له، بمعنى أنه لم يظهر من حال علمائنا الفقهاء أنهم خالفوا السيد المرتضى في دعواه بعدم جواز العمل بخبر الواحد. لماذا؟ يقول: لأنه لو نظرنا إلى الأخبار التي كانت آنذاك عند علمائنا، فهذه الأخبار لو نظرنا إليها لوجدناها كلها أخبار صحيحة محفوفة بالقرائن التي تدل على صحتها. وبعبارة أخرى، في ذلك الزمن، زمن السيد المرتضى وزمن الفقهاء والأعلام آنذاك، لا نجد خبر واحد بهكذا كثرة. خبر واحد يعني أخبار غير محفوفة بمن؟ بقرائن. بل كل ولا أقل الأغلب من أخبارنا آنذاك كلها محفوفة بمن؟ بالقرائن. فإذن أصلا ماكو خبر واحد حتى يدعى قيام الإجماع على العمل به أو قيام الإجماع على عدم العمل به، لأنهم ناظرون إلى تلك الأخبار الموضوعة في تلك الكتب والأصول، وهذه الأخبار الموضوعة في تلك الكتب والأصول أخبار صحيحة، أخبار صحيحة لأنها محفوفة بمن؟ بالقرائن. قال: والإنصاف أنه لم يتضح من حالهم، يعني الفقهاء من الإمامية المخالفة له هكذا، يعني لم تتضح المخالفة من قبل الإمامية، من علمائنا الإمامية الفقهاء للسيد المرتضى رحمه الله. لماذا؟ يقول: إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم السلام واستفادة الأحكام منهم، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد. قال: أكو هناك قرائن كثيرة جدا تدل على صحة هذه الأخبار، ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. يعني ما كانوا يعتمدون عليه من على أخبار الآحاد لعدم وجودها، لأن هذه الأخبار كلها كانت ناظرة المن، كل هذه الأخبار كانت فيها قرائن تدل على صحتها. ثم يقول المصنف رحمه الله أن هذا التفطن من أنه لا توجد مخالفة من الإمامية لدعوة السيد المرتضى، يعني الإمامية الفقهاء لدعوة السيد المرتضى، لأجل أنه هناك قرائن كثيرة تدل على صحة هذه الأخبار الموضوعة في الكتب، ولا يوجد عندنا خبر واحد كثير حتى يمكن أن يقع فيه الاختلاف بحجيته وعدم حجيته، هذا التفطن حصل من قبل المحقق الحلي رحمه الله. قال: وقد تفطن المحقق من كلام الشيخ الطوسي لما قلناه، يعني من أنهم يعملون بالخبر المعاضد بالقرائن، بعد أن ذكر عنه، عن الشيخ الطوسي، في حكاية الخلاف هنا أنه عمل يعني الشيخ الطوسي بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحققة، وأورد يعني المحقق احتجاج القوم من الجانبين، يعني احتجاجهم على العمل بخبر الواحد من الجانبين، يعني من المانعين للعمل بخبر الواحد ومن المؤيدين للعمل بخبر الواحد. فقال المحقق هكذا: وذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا. هكذا وهكذا علق المحقق، لكن لفظه يعني لفظ الشيخ الطوسي وإن كان مطلقا، يعني شنو العمل بخبر العدل مطلقا سواء كان محفوظ بالقرائن أو غير محفوظ بالقرائن، فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب، يعني هذه الأخبار التي دونت وكانت محفوفة بمن؟ بالقرائن. لا أن مقصود الشيخ الطوسي لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به حتى وإن كان فاقدا من للقرينة. هكذا هو تفطن المحقق رحمه الله من كلام الشيخ الطوسي. ثم قال بعد ذلك المحقق: هذا الذي تبين لي في كلامه ويدعي، يعني في كلام الشيخ الطوسي، ويدعي يعني الشيخ الطوسي إجماع الأصحاب على العمل بمن؟ بهذه الأخبار، حتى رواها غير الإمامي، حتى لو رواها غير الإمامي، يعني هذه الأخبار الموضوعة في كتب أصحابنا حتى لو كان الراوي لها غير إمامي فما يهمنا. ليش؟ لأن هذه الرواية نأخذها من جهة أنها محفوفة بقرينة، لا من جهة أن راويها ثقة أو ليس بثقة. نعم. وكان الخبر سليما عن المعارضة، يعني إذا كان الخبر غير الإمامي غير معارض من خبر إمامي فنعمل به. وكان الخبر سليما عن المعارضة، واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. إذن الشيخ الطوسي جاي ينظر إلى روايات الآحاد الموضوعة بهذه الكتب المشتهرة بين أصحابنا يعمل بها، لا أنه يقول بحجية مطلق خبر الثقة. ثم أخذ يعني المحقق الحلي رحمه الله في نقل احتجاج الشيخ بما حكيناه سابقا، هكذا الذي حكاه الشيخ الطوسي من أن قديم الأصحاب وحديثهم إلى آخر ما ذكره هناك، يعني أنهم يعملون بهذه الأخبار الموضوعة ولم نجد منهم ما يخالف هذه الطريقة، وزاد في تقريبهم على حاجة لنا إلى ذكره. ثم يقول المصنف: وما فهمه المحقق من كلام الشيخ، اللي شنو فهمه، خلاصة ما فهمه المحقق من أن نظر الشيخ الطوسي رحمه الله إلى العمل بالأخبار، لكن يا أخبار أحد هذه المحفوفة بالقرائن التي هي دونها الأصحاب، يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام في هذه الكتب اللي كانت تعرف سابقا بالكتب أو الأصول الأربع معا. وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه، يعني الذي نسبه العلامة إليه شنو؟ أنه أن الشيخ الطوسي يعمل بخبر الواحد مطلقا، يعني اللي كان محفوف به القرائن أو غير محفوف بمن؟ بالقرائن. لا، بعدما تبين لنا كلام الشيخ الطوسي لما تفطن له المحقق المحقق الحلي رحمه الله أن الشيخ الطوسي يعمل بخبر الواحد، يا خبر الخبر المحفوف بالقرائن الموضوع في هذه الكتب والأصول. خب إن قلته هنا إشكال، إذا كان رأيه ونظره الشيخ الطوسي رحمه الله بل علماءنا الإمامية آنذاك إلى العمل بالأخبار، لكن بخصوص هذه الأخبار اللي مروية واللي موجودة في الأصول، خب فلماذا أتعبوا أنفسهم في تأليف الكتب في علم الرجال وميزوا الضعيف من الثقة والذي يعتمد على قوله والذي لا يعتمد على قوله والمخلط والمغالي خب هذا إذن شنو فائدة هذه القراءة إذا كانت هذه الروايات يعمل بها لأنها موضوعة في الأصول والكتب؟ خب لماذا ألف واعتمد العلماء كثيرا لتمييز الخبر الصحيح من غير الصحيح؟ المصنف يقول من الجائز أن يكون ذلك لتكثير القرائن، لأنه لو ثبت أن الراوي ثقة خب راح تصير قرينة جيدة على صحة الرواية، مو لأجل أنه ثقة يعمل به، لا لأجل أنها أحد القرائن، بل أنها من أهم القرائن على صدق الحديث أنه يكون الراوي ثقة. وأيضا اعتمادهم على الأخبار المروية واعتمادهم على الأسانيد من أجل تكثير الأسانيد حتى يحصل التواتر أو تحصل الاستفاضة، فمن هذه الجهة كانوا يعتمدون على من أو يعتنون بهذه الأخبار. قال وأما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فليس بالضرورة أن يكون لأنه خبر واحد يعتمد عليه لأنه ثقة سواء حف بقرينة أو لا، لا، فمن الجائز أن يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر لا لما مر في الوجه الثالث من حجة القول الأول. الوجه الثالث أنه شنو؟ الوجه الثالث اللي أخذناه على حجية خبر الواحد أنه الأصحاب ميزوا الرواة والثقات منهم والضعاف، والذي يعتمد على قوله والذي لا يعتمد على قوله، فإذا لم يكن خبر الواحد الثقة حجة فلماذا إذن ميزوا؟ فيقول ليس بالضرورة أنما ميزوا الثقات عن الضعاف لأجل هذا، لأجل عمل بخبر الواحد بما هو خبر واحد، بل من أجل شنو؟ تكثير القرائن. وكذا اعتناؤهم بالرواية، اعتنوا برواية الأحاديث بأسانيدها، فإنه محتمل لأن يكون رجاء للتواتر، لطلب التواتر وحرصا عليه، وعلى هذا يعني ولأجل هذه القرينة لأجل ثبوت التواتر أخذوا يرون الروايات بأسانيدها، وعلى هذا تحمل رواياتهم لأخبار أصول الدين. فإذن إنما كانوا يرون هذه روايات أصول الدين لا لأنها أحد يعتمدون عليها، بل لأنها سوف تكون بكثرة النقل سوف يستفاد منها التواتر، وإذا استفيد منها التواتر فسوف يعمل بها. وعلى هذا تحمل روايتهم لأخبار أصول الدين، فإن التعويل على الآحاد فيها غير معقول. طب لماذا رووها إذن؟ قال حتى يحصل شنو؟ التواتر. وقد طعن بذلك المرتضى على نقلهم، المرتضى طعن بهذا الطعن أنه لماذا ترون هذه الأخبار في أصول الدين مع أنها شنو؟ آحاد، والآحاد لا يعتمد عليها في أصول الدين هكذا. فبعد المصنف يقول اتضح الجواب على طعن السيد المرتضى، وقد طعن بذلك أي سبب أن العمل بأخبار أحد غير معقول على نقلها، حيث ظن منهم يعني السيد المرتضى ظن منهم الاعتماد عليها ولا وجه له، يعني هذا القول أو الطعن من قبل السيد المرتضى بعد ملاحظة ما ذكرناه من أنهم إنما نقلوا هذه الأخبار لأجل ثبوت أو إثبات التواتر وبعد ذلك يعمل بها. نعم، يقول المصنف أنه هذا الجمع بين القولين، بين التدافع بين القولين في الإجماع هو صحيح وارتضيناه، إلا أنه يبطل القول الثالث من أقوالنا على حجية خبر الواحد. القول الثالث كان هو شنو؟ إجماع علمائنا على العمل بهذه الأخبار، وبما أنها أخبار ثقات، ولذلك نجدهم أنهم ميزوا الثقات عن الضعاف، والذي يعتمد على قوله والذي لا يعتمد على قوله، وألفوا في ذلك الكتب وبحثوا عن الثقة والضعيف. جيد، وهذا لو لم يكن خبر الواحد الثقة حجة فلماذا إذن بحثوا عن تمييز صفات الرواة؟ فيقول المصنف هذا الجمع الذي ذكرناه أنه إنما يكون ذلك يعني تجميعهم أو بحثهم عن الوثاقة وعدمها من أجل طلب القرائن لا من أجل الاعتماد على خبر الثقة، يقول هذا الجمع راح يختل عندنا القول الثالث. لكن يقول في بقية الأدلة اللي هو الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الرابع يقول كفاية في حجية خبر الواحد. يقول وإن اقتضى، يعني هذا التوجيه منا ضعف الوجه المذكور يعني الثالث من الحجة لما صرنا إليه. الحجة لما صرنا إليه هو قال بحجية خبر الواحد، وقدم على ذلك أربعة أدلة. ثالث الأدلة كان هو إجماع علمائنا على تمييز الأصحاب والرواة في الثقة من عدم الثقة، الذي يعتمد على قوله من الذي لا يعتمد على قوله، وهذا دليل على أنهم يعملون بخبر الواحد، وإلا لماذا إذن ميزوا الثقة عن غير الثقة؟ المصنف الآن بهذا التوجيه قال إنما ميزوا الثقات عن غير الثقات لأجل طلب القرائن، لا لأجل أنه بما هو ثقة ثقة يعمل به. يقول: وإن اقتضى ضعف الوجه المذكور من الحجة لما صرنا إليه، فإن في بقية الوجوه، يعني على حجية خبر الواحد، لا سيما الأخير يعني الرابع، كفاية إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى الأصل الرابع، أصل في شروط العمل بخبر الواحد، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.